قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلى في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا وحبيبي، عنوان درسنا للادي وعنوان النبي وبر الوالدين. عايزين نحس ونستشعر ان احنا داخلين على حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم بكل ادب وهدوء وسكينه، وزي ما بنقول كل مره اوعى تنسى التاشيره، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. داخلين على النبي عليه السلام فلقيناه قاعد مع بعض الصحابه وبيقول لهم صلى الله عليه واله وسلم وهو بيتكلم معاهم: ثلاثه لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضه ولا نافله، من حب النبي ومن رحمة النبي، خايف على الأمة، خايف ان هم يعبدوا ربنا ويتقربوا اليه بالفرائض والنوافل، وبعد كده لا تقبل منهم لا فريضة ولا نافلة، من حب النبي عليه السلام ومن خوفه على الأمة بيقول لهم خذوا بالكم التلات حاجات دولت ممكن ما يقبلش معهم لا فريضة ولا نافلة. اول حاجة العاق لوالديه، الثاني المنان، الثالث المكذب بالقدر. علشان كده عنوان درس الليلة بعنوان النبي وبر الوالدين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. عايز أقول لإخواني وأحبابي وعيلتي اللي أنا بحبهم وبتقرب إلى الله بحبهم، أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، فاكر آخر مرة قبلت فيها إيد أمك أو أبوك؟ وفاكر حضرتك آخر مرة قبلت فيها إيد الأم أو الأب؟ بقول بالله عليكم وقبل ما نبدأ درس الليلادي وقبل ما نتعايش الليلادي في هذه الليلة المباركة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كل واحد قاعد وجنبه أمه أو أبوه يقبل إيديهم ويتقرب لربنا سبحانه وتعالى بتقبيل إيد الأم والأب، واعتبرها قربة وعبادة بتتقرب بها لربنا سبحانه وتعالى. ولو الأم والأب بعاد عنك كأن تكون مغترب في أي مكان فادعي لهم، ولو كان مفيش أم ولا أب أو كانوا ميتين أو حاجة زي كده فادعي لهم برضه ان شاء الله ربنا يرحمهم رحمه واسعه ويجمعنا بهم يا رب في الفردوس الاعلى. بعد ايام بالتحديد كده يعني بعد حوالي 3 4 او 5 ايام هتحتفل او هيحتفل بعض الناس بعيدهم، وعايزين نقول يا جماعه ديننا اعظم من كده 1000 مليار مره. اسلامنا اسلام الكرم والجود والعطاء بفضل الله سبحانه وتعالى. عمر الاسلام ما هيبخل على الام بان هو يحرمها من البر 364 يوم في السنه ويجي في اليوم ال 365 ويقول لها هو ده بر الام والاب، هو دوت بر الوالدين في فقط نحصر البر في يوم عيد الام. اسلامنا خلانا عيدين فقط، عيد الأم ملوش قصد في الإسلام، وده ليه؟ عشان ما نظلمش الأم المسكينة. وإحنا خدنا الموضوع دوت من الغرب لأن أصلا في ما بينهم جفاء لا يخطر على قلب بشر. ويمكن إحنا لما سافرنا بره أمريكا والدول التانية لقينا إن الأب والأم بعد سن أولادهم لما بيبلغ سن 15 سنة خلاص الولد بقى حر في حياته والبنت حرة في حياتها والكل بيبعد عن الكل، وبعدين يا دوب في يوم عيد الأم اختاروا يوم عشان يجمعوا الأسرة وعلشان الابن يروح يسلم على أمه وأبوه عليهم، فاختار يوم 21 مارس علشان الابن يروح مرة في السنة يسلم على امه ويجيب لها هديه ويقدمها، وهو ده بر الوالدين عندهم. احنا اسلامنا اعظم من كده 1,000,000,000 مره. اسلامك اخويا وحبيبي، واعتز ان انت راجل مسلم، واعتز ان اسلامنا بيوجب علينا، بيوجب واجب علينا فرض، وبيوجب علينا ان احنا نبر الام والاب طول عمرهم وطول ايام السنه وليل ونهار، وفي كل لحظة بنبر الأم والأب، وحتى بعد موت الأم والأب برضو بنفضل نبر الأم والأب ونعمل خيرات كتير هتسمعوها النهاردة. فبر الأم والأب لا يقتصر على فقط يوم 21 مارس، لا، ده بر الأم والأب بفضل الله. ومش الأم وبس، ما الأب ليه دور كبير جدا. أي نعم، حبيبنا بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، والأم ليها 3/4 البر والأب ليه الربع الباقي. لكن عايز أقول إن مهما كان برضو السنة كلها لازم تكون بر للأم والأب، ولازم نكرمهم ونزود جرعة الحنان للأم شوية. أي نعم حقها طبعا، الأم تعبت وشقيت عشان الأولاد، وليه ربنا اختصها بثلاث أرباع البر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. هي يعني بتربي مع الأب وبتتعب مع الأب، لكن انفصلت عنه بثلاث حاجات هي اللي تعبت فيها لوحدها: الحمل والرضاعة والتربية. ثلاث حاجات تعبت فيهم جدا جدا، وهي بتتعب في التربية أكتر من الأب بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن الأب مشغول بلقمة العيش. الله يكون في عون الآباء خصوصا في الزمن بتاعنا ده. فالأم شايلة الحمل كله، شايلة الشيلة كلها زي ما بيقولوا. ولما بتكون الأم ما شاء الله مربية، يبقى فعلا الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. يبقى إذن الإسلام أوجب علينا إن احنا نبر الأم والأب طول السنة وطول العمر، وحتى لو ماتت الأم ومات الأب بيستمر البر. وهتشوفوا إزاي نبر الأم والأب بعد الموت بست حاجات هنذكرهم في آخر الحلقة إن شاء الله سبحانه وتعالى. الحاجة التانية إن أحيانا بيحصل، مش أحيانا ده كتير بيحصل، تجريح لناس كتيرة جدا اتحرمت من الأم والأب. ويا ما شفت ناس في يوم 21 مارس لما أدخل أسلم على واحد منهم ألاقيه عمال بيبكي: خير يا سيدي، أو خير يا أمي، أو خير يا فلان. يقول والله سبحان الله اليوم ده بيقلب علي المواجع، بفتكر أمي اللي ماتت، وبفتكر أن أنا اتحرمت منها، وبفتكر أن أنا أصبحت بلا أم. فكل لما يجي اليوم دوت أتذكر أن أنا ماليش أم. سبحان الله، والإسلام عمره ما يبني سعادة حد على شقاء حد، وعمره ما يبني فرحة حد على حزن حد. علشان كده بنقول البر يا جماعة بيستمر العمر كله وبيستمر طول السنة. علشان كده بعض الناس بيقولوا: طب يا شيخ احنا برضو بنتحط في موقف محرج. وانا معاكم والله، فعلا بيتحط بعض الناس في موقف محرج. بيقول لي الام او امه يعني لما بيجي يوم عيد الام بتشوف يعني كتير من الامهات بيجي لهم هدايا، وبيبقى في يعني شيء من الفرحه وادخال الفرحه عليها. بيقول وانا مش عارف اعمل ايه مع امي، وبخاف وبتزعل مني وبتقول يعني يا ابني مستخسر فيا حته هديه في عيد الام. اقول لك نخرج من الخلاف ده كله. احنا قلنا بنحتفل بامنا طول السنه عشان يبقى الكلام واضح، ما بقولش عيد ام، لا، بقول بنحتفل بامنا طول السنه. لكن ممكن نخرج من الخلاف ونعمل حاجه كويسه قوي، نيجي قبل عيد الام بايام او باسبوع او غير ذلك، ونجيب هديه حلوه جدا للام، ونقول لها: يا امي سامحيني يا ست الكل، انا ما بحتفلش بعيد الام، لاني انا جوايا بحتفل بيكي العمر ست الكل. انت مش ما ينفعش احتفل بيكي يوم واسيبك السنه كلها، انت على راسي من فوق طول السنه وطول العمر وبعد العمر يا ست الكل. ودي هديه بسيطه لاني مش هقدر اجيبها لك في يوم عيد الام. ويبقى انت كده رضيت امك، وبرضه تجيب هديه لابوك، مش الام وبس، هات هديه لامك وهات هديه لابوك، وقدمها قبل عيد الام بايام او باسبوع، وقول لهم معلش سامحوني انا ما بحتفلش باليوم دوت، لكن انا بحتفل بكم العمر كله، ودي هديه عشان ما نكسرش قلب حد فيكم بان انا في اليوم دوت ما حدش يقدم حاجه انا بقدمها لكم مسبقا. يبقى خرجنا كده من الخلاف. تعالوا بقى نتكلم عن بر الوالدين يا جماعه، واحنا اتكلمنا عن الموضوع ده حقيقه قبل كده مره، اذكر بس باختصار شديد جدا. تعالوا نتكلم النهارده برضه باختصار ولكن هنتوسع شويه. تعالوا نشوف يا جماعه فضائل بر الوالدين، خطير وجميل، موضوع من اعظم الاشياء يا جماعه. يعني سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما بيقول: ثلاثه اشياء مقرونه بثلاثه لا يقبل الله واحده بغير اختها. قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك، خد بالك، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. ده الموضوع خطير، طبعا خطير جدا، مش احنا قلنا في اول الدرس حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة، اخويا وحبيب واخت الفاضلة. كان من اولهم العاق الوالدين، هيصلي وهيصوم وهيزكي وهيحج وهيذكر ربنا وهيقرأ قرآن وهيطلب العلم ويدعو الى الله، وهو مزعل امه وابوه وهو كسر قلب امه وابوه، ربنا بيقول له على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: انت مش هيقبل منك اي حاجة. يا سلام، يبقى بر الوالدين ده فرض عليك، فرض علينا كلنا ان احنا نبر الام والاب. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ يا سبحان الله. تعالوا نشوف كده ونفتح الكتالوج ونشوف 10 فضائل من فضائل بر الوالدين، نقولهم في عجالة سريعة كده ونتعايش بعد كده بنماذج جميلة من بر الوالدين من سلفنا الصالح رحمهم الله رحمة واسعة. رقم 1، بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة، اللي هي تعتبر الركن الأعظم بعد الشهادتين. سأل ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري ومسلم، قال: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يا يعني بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ أي نعم، أعظم من الجهاد في سبيل الله. وهتسمع دلوقتي وتعرف قد إيه بر الوالدين ليه منزلة عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى. ولذا قارن الله عز وجل عبوديته ببر الوالدين: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أن اشكر لي ولوالديك، يا الله، ده حاجة عظيمة جدا، ده حاجة خطيرة في غاية الخطورة، أن أنت لازم فعلا تكون بر بأمك وأبوك، وأوعى توقع الأم والأب. رقم 2، سبب لتفريج الهموم والكروبات. يا سلام، يعني إذا الأمة لو انتشر فيها العقوق فده سبب لتأخير الأمة والانتكاس الأمة، وسبب تأخير النصر للأمة. والأمة لو رجعت مرة تانية لبر الوالدين، يقينا والله ربنا سبحانه وتعالى هيكرم الأمة كلها بالنصر وتفريج الكروبات والهموم والغموم. الأمة الآن بتمر بمرحلة صعبة جدا وحرجة جدا، محتاجين ان احنا ننشر بر الوالدين ونعمل حملة لبر الوالدين في كل مكان، عشان ربنا سبحانه وتعالى ينصر المسلمين ويفرج هموم وكروبات المسلمين. عندك كرب اخوي وحبيبي، قول لي: اوه ده كتير، ده ما فيش حد النهاردة عايش من غير كرب، كما قال ابن مسعود: ما ملئ بيت فرحا الا ملئ طرحا. ما فيش بيت في الدنيا دخل الفرح الا ودخل الحزن. اي انسان في الدنيا اكيد عنده كرب، اكيد عنده هم، عايز الهم يتفرج بر امك وابوك. يا سلام، فاكر حضرتك وفاكر حضرتك الثلاثة اللي دخلوا في الغار، والحديث البخاري ومسلم، لما نزلت الصخرة وقفرت عليهم، توسلوا إلى الله بالأعمال الصالحة أن ربنا يفرج عنهم الهم ده، فكان من ضمنهم واحد كان بر قوي بأمه وأبوه، كل يوم يروح يحلب ويجيب اللبن ويقف عشان يشرب أمه وأبوه. في اليوم ده تأخر، فلما تأخر ورجع عشان يشرب أمه وأبوه اللبن، لقاهم نايمين، فاولاده واقفين يتضاغون من الجوع، مين بيصرخوا: يا ابي نريد اللبن. يعني اولاده جعانين، ومنظر صعب قوي لما الاب يكون واقف واولاده جعانين وهو مش عارف يقدم لهم الاكل. فضل واقف مستني امه وابوه عشان يصحوا، لانه ما كانش بيصحي حد قبلهم ابدا. فضل واقف كده لا قادر يصحيهم ويمنعهم من لذة النوم، ولا قادر ان هو يشرب ولاده لان لازم امه وابوه يشربوا الاول. فضل واقف بصحن اللبن من بالليل لحد قرب الفجر، لما قام الام والاب شربهم اللبن فقال: اللهم ان كنت تعلم اني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا الصخرة. فانفرجت الصخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. بر الوالدين، اي كرب تتحط فيه الجأ الى الله سبحانه وتعالى: اللهم اني اسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، واسألك ببر لوالدي. يجوز ان تتوسل الى الله بالعمل الصالح ان تفرج عني هذا الهم. الله اكبر، لما يكون عندك بر بامك وابوك وتقع في اي ازمة قول له: يا رب بسألك يا رب ببر الوالدي يا رب انك تفرج عني الهم. بفضل الله ربنا يفرج عنك الهم. وياما الواحد شاف في حياته حاجات ايات من عند ربنا سبحانه وتعالى. والله يا اخوة والله يا اخوات، كنت ايام ما كانت ام عايشة الله يرحمها رحمة واسعة، احيانا من كتر انشغالي بكتبي فكان يبقى عندي خطبة الجمعة وانسى احضرها، ويقدر ربنا اصحى الصبحية مفيش ولا خطبة في دماغي ولا اي حاجة، اعد على امي اسلم عليها وابوس ايديها وادعي لي: يا ست الكل ربنا يا ابني يكرمك ويفتح لك القلوب ويحبب فيك خلقه. اروح على المسجد والله الذي لا اله غيره، اطلع على المنبر وقاعد والاخ بيأذن لصلاة الجمعة وانا قاعد اقسم بالله ما في دماغي اصلا موضوع، يعني لو في موضوع معين هتكلم فيه بما يفتح الله عز وجل علي، لكن ما فيش موضوع. وافاجأ وانا واقف وانا قاعد على المنبر وقول يا رب ده رزقهم يا رب، يعني سق لهم هذا الرزق وأفاجأ والله كأن حاجة نازلة كده، أدي عنوان الخطبة، أدي الحديث، أدي الآيات، أدي القصص، اشتغل. بعد ما خلص الخطبة الأخ يقول لي يا شيخ محمود الخطبة ما شاء الله كانت جميلة قوي، أقول له والله ما حضرت لكن دعوة أمي. يقول لي طب الله يبارك فيك ما تحضرش بعد كده. أخوي وحبيبي فضل بر الوالدين العظيم، تعال نكمل هذا الفضل لكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك.
تعالوا يسوع بيت الرسول.
ولحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة. تكلمنا وفتحنا الكتالوج عن بر الوالدين، قلنا أول حاجة إن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة اللي هي الركن الأعظم بعد الشهادتين. رقم اثنين تفريج الكروبات، ربنا يا رب يفرج عنا وعن جميع المسلمين يا رب الكروبات والهموم والغموم. كل ده ليه أسباب كتيرة من ضمنها بر الوالدين، والله الذي لا إله غيره يا جماعة. وعن تجارب الواحد عاشها، الواحد لما كان بيروح يكرم أمه ويكرم أبوه كان أشد الكروبات اللي بيعاني منها ربنا بيكرمه بفضل الله سبحانه وتعالى، وتفرج الهموم في أوقات يسيرة جدا بدعوة أم. يا سلام يا هنياله اللي يفوز بدعوة أم، كانوا يقولون كده يا هنياله ويا هناء ويا سعد ويا هناء اللي يفوز بدعوة الأم. الأم تدعي لك أبواب الدنيا وأبواب الخير وأبواب كل حاجة تتفتح لك بفضل الله. وأنا دايما أقول وأكرر هذه الكلمة، والله الذي لا إله غيره، بعد فضل ربي سبحانه وتعالى كل خير ربنا أكرمني به في ديني ودنياي ودعوتي بفضل الله أولا، ثم بفضل دعوة أمي وأبويا. ربنا يرحم أمي ويشفي أبويا رب العالمين ويحسن ختامنا أجمعين. تعالوا رقم ثلاثة، دعوة الوالدين تجلب لك التوفيق. حديث رواه البيهقي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات لا ترد. الله أكبر، ثلاث دعوات لا يمكن ترد أبدا، من ضمنها دعوة الوالد لولدي. أبوك وأمك لو دعوا لك، وأبوك وأمك لو دعوا لك، الدعوات دي لا ترد أبدا. أحلى حاجة وألذ حاجة كنت أحب أسمعها في وداني كده قبل ما أخرج، سلام عليكم يا أمي ادعيلي، أبقى هي بتدعيلي وأنا خارج وأنا نازل على السلم، وطول ما أنا ماشي عمال سامع دعواتها، طول ما أنا نازل على السلم أقوم في التلت الأخير من الليل ألاقيها قاعدة على السرير بتصلي قيام الليل وهي قاعدة عشان رجليها تعبانة وعمالة تدعيلي. التلت دعوات اللي ربنا أكرمني بيهم الحمد لله، يا رب يا ابني يا رب يا ابني يحبب فيك خلقه ويجعلها في إيدك فتة ويكفيك شر حاكم ظالم. دعوات بسيطة جدا لا وردت في سنن ابن ماجة ولا في مسند الإمام أحمد، لكن دعوات بسيطة خرجت من قلب صادق ربنا جعل لها القبول بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم أربعة، بر الوالدين، ودي هتعجبكم قوي جاي على الجرح، يعني سبب لسعة الرزق وطول العمر. يا سلام، حديث في البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره اللي يحب، من سره أن يعظم الله له رزقه وأن يمد له في أجله فليصل رحمه. في رواية البيهقي قال صلى الله عليه وسلم فليبر والديه وليصل رحمه. يا سلام، يعني عايز ربنا يوسع في رزقك، بر أمك وأبوك. عايز ربنا يطول في عمرك، يعني يطول في عمرك، العمر معروف ومحدد، لكن المولى عز وجل هناك في قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم الذي في أم الكتاب عند المولى عز وجل، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، فالذي في أم الكتاب لا يتغير، أما الذي في علم الملك فيتغير. كأن المولى عز وجل يقول للملك فلان ابن فلان عمره 60 سنة، فلو بر أمه وأباه عمره يبقى 70 سنة، ولو لم يبر أمه وأباه فعمره 60 سنة. والله يعلم مسبقا إن العبد ده هيكون بر بأمه وأبوه أو مش هيكون بر بأمه وأبوه، هي دي المسألة. الحاجة الثانية والتفسير الثاني كما أورد ذلك الإمام النووي رحمه الله رحمة الله واسعة، إن ربنا يرزقك البركة في العمر، إن يبقى عمرك مثلا 30 سنة وتبقى قدمت لدينك ووطنك وأسرتك ولنفسك أشياء ما قدمهاش واحد غيرك عنده 60 سنة. البركة في العمر، إن ربنا يبارك لك في عمرك وحياتك. اللي عايز ربنا يبارك له في رزقه ويزيده في رزقه ويبارك له في عمره فليصل رحمه، وليبر والدي وليصل رحمه، كما قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يوم ما تقع في ضائقة مالية روح بر أمك وأبوك. أقول لك حاجة صغيرة خالص، أحيانا بيبقى شاب يقول لي والله يا شيخ محمود ما بقاش في جيبي غير 20 جنيه وانا في ازمه ماديه ومش عارف اعمل ايه، يقول لي اروح لامي اجيب لها هديه بال20 جنيه واديها لها. يقول لي والله الذي لا اله غيره، اخرج من عندها الاقي ابواب الرزق كلها اتفتحت بفضل الله. واحد يكون ليه عنده 2000 جنيه مكتم عليها بقاله سنتين، سلام عليكم يا فلان، والله فرجت يا اخي، تعال خد ال2000 جنيه بتاعتك. بايه؟ ب20 جنيه دفعها لامه. يا سلام، اوعى تبخل على امك وابوك، ده انا بزعل من شباب لكل اسف يبقى متجوز وام ابوه ساكنين جنبه وداخل على زوجته وعلى اولاده بالفاكهه والحلويات وامه سيبها. اخويا وحبيبي انا كنت بعمل كده الحمد لله رب العالمين. الحاجه اللي هقولها لك اللي جايه ديت، ان كنت وانا مروح بيتي كان جنب بيت امي، فوانا جايب الفاكهه لازم كيس فاكهه لامي وكيس فاكهه لزوجتي واولادي، جايب حلويات يبقى لازم لامي ولازم لزوجتي واولادي، واللي يكون لامي لازم اعدي على امي الاول قبل زوجتي واولادي. هي دي اهم حاجه، ان انت تستشعر معنى ان انت لما تدي امك حبيبتك اللي ياما اكرمتك وياما احسنت اليك وسهرت عليك وتعبت وما كانتش منتظره منك اي حاجه، لكن ربنا اللي قال كده هل جزاء الاحسان الا الاحسان. يا شباب المسلمين عايزين البر يشتغل مره تانية، ربنا هيوفقكم هيفرج همومكم هيكرمكم هيديكم من خير الدنيا والاخره بفضل الله لو بريت امك وابوك اللي تعبوا عشانك. وانا بحزن لان العقوق انتشر في الامه، وامهات بتصرخ واباء بيصرخوا يا شباب بالله عليكم يا امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا اللي بتحبوا النبي امركم وقال لكم بروا ابائكم وامهاتكم، وربنا قبل ذلك قال وبالوالدين احسانا، احسن لامك وابوك عشان ربنا يكرمك. رقم 5 بر الوالدين يعدل يعني يساوي الهجره والجهاد في سبيل الله. يا سلام كلام خطير جدا عشان تعرف الفضل الجزيل لبر الوالدين. حديث رواه مسلم، جاء رجل الى النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابايعك على الهجره والجهاد ابتغي بذلك الاجر من الله. انا جاي ببايعك على الهجره والجهاد في سبيل الله، والله العظيم انا عايز الاجر من الله. فالنبي قال له فهل من والديك احد حي؟ قال كلاهما حي، الاثنين عايشين، خد بالك. قال فتبتغي الأجر من الله، النبي بيؤكد عليه المعنى ده، فتبتغي الأجر من الله. قال أجل يا رسول الله. قال فارجع إليهما وأحسن صحبتهما. يا سلام، ارجع لأمك وأبوك وأحسن صحبتهما، يبقى أنت خدت أجر المهاجر والمجاهد في سبيل الله. شفت يا شباب، شفت قد ايه اهتمام الاسلام والمسلمين؟ مش يوم 21 مارس وخلاص وبقيت السنه تكشير ومعامله سيئه، وتيجي الام تكلمه يشوح لها او يرد على ابوه بشكل مش كويس او يعلي صوته على امه او يسب او يلعن او ما يسمعش كلامهم او ما يصرفش عليهم. لا، دين اعظم من كده. امك وابوك الزم رجليها فثم الجنه. الجنه تحت اقدام الامهات، حديث ضعيف لكن هناك حديث يوازي نفس الحديث هو حديث صحيح. قال الزم رجليها فثم الجنة. اقسم بالله عز وجل لما قرأت الحديث ده بقيت اروح ابوس رجل امي وهي نايمة وهي تقوم مخضوضة، يا حبيبي ما تركبناش ذنب. اقول لها ما فيش ذنب يا ست الكل، ده انا بتمرغ في الجنة، في الجنة بجد، جنة ان انا ابوس رجليك يا امي. وسبحان الله من كتر ما كنت ابوس ايد امي ورجلها بقيت اقعد كده بكتب مثلا في كتاب او بكتب في تحضير درس، الاقي والله ولاد وبناتي وانا قاعد ومش واخد بالي جايين يبوسوا ايديا. فكانت زوجتي تقول لي زي ما كنت بتعمل مع امك ولادك بيعملوا معاك كما تدين تدان. ربنا يا رب يرزقنا واياكم بر الوالدين ويرزقنا بر اولادنا لينا يا رب العالمين. رقم 6 هتفوز ببر اولادك زي ما قلت لك كما تدين تدان. كان في رجل من بني اسرائيل كان عنده زوجه واولاد، اولاده ماتوا وزوجته ماتت ولم يتبقى له الا ولد واحد. ابنه اتجوز والاب كبر في السن، عاش عند ابنه يروح يعيش عند مين؟ فلما عاش عند ابنه طبعا الاب ممكن يتحمل اولاده 60 سنه 100 سنه، انما الابن ممكن ما يتحملش ابوه اسبوعين ثلاثه ويبتدي يعني يزهق يعني. فالابن زهق من ابوه يعمل ايه؟ فقال له تعالى نركب مع بعض كده ونتمشى شويه. اتمشى مع ابوه فدخلوا الصحراء، فابوه بيقول له جايبني هنا ليه يا ابني؟ قال له بس تعالى. في وسط الصحراء قال له انزل. قال له انزل اعمل ايه يا ابني؟ قال له بس انزل. فنزل وراح الولد مطلع سكينه وقال له لابد من ذبحك، لازم اذبحك دلوقتي. فالرجل بص له كده قال له هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ده انا ربيتك وتعبت فيك وعملت وعملت. قال له لقد مللت منك وسئمت فلابد من ذبحك. قال له انت مصر يا ابني؟ قال له مصر، لازم اقتلك. قال له ان كنت مصرا على قتلي وذبحي فاذبحني عند الصخره التي هناك ولا تذبحني هنا. فقال ما ضرك؟ ايه اللي هيضرك ان انا اذبحك هنا او هناك؟ ما انا كده كده هذبحك. فقال يا بني ان كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني عند الصخره التي هناك، فلقد ذبحت ابي في نفس المكان ولك يا بني مثلها والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. سبحان الله. رقم 7 بر الوالدين من أسباب حسن الخاتمة. يا سلام، من عاش على شيء مات عليه. دخلوا مرة على شاب كان برا بأمه وأبيه، فدخلوا عشان يلقنوه، هو في بداية السكرات، دخلوا عشان يلقنوه قول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فدخلوا لسه هيقولوا له قل لا إله إلا الله، لأبو بيبتسم، وأول ما دخل عليه قال لهم قلوا جميعا لا إله إلا الله، فقالوا لا إله إلا الله، فمات هذا الشاب عند هذه الكلمة بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 8، بر الوالدين سبب للفوز برحمة الله ومغفرته. فإن كان ربنا سبحانه وتعالى غفر لامرأة لأنها سقط كلبا، وهذه المرأة كانت بغيا تتاجر بعرضها، ربنا يعافينا وعافيكم، امرأة بغي تزني عياذا بالله سقط كلبا، فغفر الله لها وأدخلها الجنة، فكيف بمن يقدم الطعام والشراب والبر وحسن المعاملة واللين وحسن الخلق للأم والأب، ماذا يصنع معه؟ رقم 9، بر الوالدين سبب لدخول الجنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح، قال الوالد أوسط أبواب الجنة. أوسط يعني أحسن، لأن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان أوسط قريش نسبا، يعني أحسن قريش نسبا، خد بالك، وإنتم أفضل أمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أحسن أبواب الجنة. أبواب الجنة كان 8، أحسن باب من الأبواب الـ8 دول كان متوقع يكون إيه؟ باب الجهاد في سبيل الله، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، أفضل باب وأحسن باب من أبواب الجنة الـ8 باب بر الوالدين، كما أخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. رقم 10، بر الوالدين سبب للفوز برضوان الملك سبحانه وتعالى، ودي أعظم وأجل نعمة في الكون ده كله، إن ربنا يرضى عنك. ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة في الجنة، ربنا يا رب يجمعنا وإياكم يا رب في الجنة، وأنا مستبشر خير وعندي أمل وحسن ظن بالله إن ربنا إن شاء الله يجمعنا في الجنة. المولى عز وجل يطلع على عباده في الجنة يقول يا أهل الجنة، الله شوف أجمل نداء، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لنرضى يا ربنا وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ إيه رأيكم في حاجة أحلى من الجنة؟ في حاجة أحلى من الجنة؟ قالوا وعقول الناس مش جايبة برضو، يعني معلش إيه، الواحد لما يشوف الجنة اللي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هو في إيه أجمل من كده؟ قالوا وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال أن أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. الله أكبر، فانت هتفوز برضوان ربنا، وانت هتفوزي برضوان ربنا هيرضى عنا. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. لو امك وابوك رضيوا عنك ربنا هيرضى عنك، ولو امك وابوك سخطوا عليك ربنا هيسخط عليك. ولذلك كان حتى امهاتنا كانوا يقولوا كلمة كده حلو قوي بسجية كده وحسن ظن كده وبساطة، كتقول روح يا ابني قلبي وربي راضين عنك. يا سلام، قلبي وربي راضين عنك، رغم ان امهاتنا ما كانوش دارسين احاديث وما كانوش مذاكرين ولا حافظين احاديث ولا اي حاجة، لكن فطرتهم واحساسهم ان ما دمت انا يا ابني راضي عنك ان شاء الله ربنا هيكون راضي عنك. قلب ورب راضين عنك يا ابني. عايز اقول لحضرتك حاجة اخويا وحبيبي واختي الفاضلة، انا عايزك تتخيل حاجة، خيل كده ان انا قاعد معك انا وانت في بيت واحد، وبعدين قمت وقعدت اخدمك ااكلك واشربك واغسل لك هدومك وانظف لك البيت واظبط لك حياتك لمدة شهر كامل، وبعدها حبيت اسافر، هتقول لي ايه؟ هتقول لي جميلك على راسي من فوق لا يمكن أبدا أنسى فضلك علي، ده لإني خدمتك شهر. طب ليه نسيت اللي خدمتك 30-40 سنة وفضلت تكرمك وعملت معك اللي محدش يعمله في الدنيا؟ أمك حبيبتك، اوعى تنسى الفضل. ولذلك ربنا دايما يوصل أبناء بالآباء، ولم يوصل آباء بالأبناء إلا في موضع واحد فقط، في مسألة المواريث فقط. فقط في المواريث فقط، أما في غير ذلك ففطرة الأب والأم إن هم بيحبوا ولادهم. تعالوا نشوف بقى صور مشرقة كده وجميلة وفي غاية روعة من بر السلف بآبائهم وأمهاتهم، تعالوا نشوفها بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، الحديث رواه مسلم، كان دايما يدعو أمه للإسلام فتأبى عليه مش عايزة تسلم، قعد يدعوها يدعوها لحد ما في يوم من الأيام جاي بيقول لها تسلم، فأسمعته في النبي كلمة يعني كرهها، فراح للنبي هو بيبكي بيقول له يا رسول الله كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، واليوم دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره يا رسول الله، أنت رجل مبارك يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فراح النبي قام وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. يقول أبو هريرة فاستبشرت بدعاء النبي ورحت البيت لقيت الباب مغلق، فإذا بأمي يعني عجلت بدرعها وخمارها ثم فتحت الباب وهي تبتسم وقالت يا أبا هريرة، قلت أجل يا أمي، قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة راجع فرحان وهو بيبكي وقال للنبي يا رسول الله أبشر فقد هدى الله أمي بدعائك يا رسول الله، فحمد النبي ربه وأثنى عليه وقال خيرا. ثم قال أبو هريرة لما لقى المسألة بقى سلكة قال له يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا، فقام النبي وقال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهما. يقول أبو هريرة فوالله ما سمع بي مؤمن إلا وقد أحبني بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أخوي وحبيبي، في يوم من الأيام والحديث رواه أحمد بسند صحيح، النبي بيقول رأيتني قد دخلت الجنة أو نمت فرأيتني في الجنة بنص الحديث، فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن في الجنة، فقلت من هذا؟ فقالوا هذا حارثة ابن النعمان. فقال النبي كذلك البر، كذلك البر. أمنا عائشة بتعلق قالت وكان حارثة من أبر الناس بأمه. يا سلام، كان حارثة يقول والله ما طعمت أمي طعاما منذ أسلمت إلا بيدي، عمرها ما أكلت لقمة بعد ما هو أسلم إلا بإيديه هو، ما تمديش إيدك يا أم على الأكل أنا اللي أكلك يا روح قلبي يا حبيبتي يا أغلى حاجة عندي في الدنيا. تعالوا نكمل الصور الجميلة من بر الوالدين ولكن بعد الفاصل، صلى على حبيبك.
تعالوا نزور بيت الرسول
لحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، لسه نفسك ما تفتحتش البر الوالدين لحد دلوقتي؟ يا ترى في حد قاعد قدامي لسه ما قبلش ايد امه وابوه؟ الحق نفسك وفوز بالخير ده كله عشان ربنا هيكرمك والله دنيا واخرة، ربنا يحفظك. تعال نشوف الامثلة الحلوة الجميلة من بر سلفنا الصالح للوالدين. أويس القرني رحمه الله رحمة واسعة، رجل من التابعين، رجل ما شافش النبي ولا النبي شافه صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم، يوم النبي قاعد وسط الصحابة. أويس القرني كان أو القرني كان ليه أم كان بر بها جدا، وكان ممكن يروح يقابل النبي، خدوا بالكم، ولما يقابل النبي خلاص لو قابله مرة واحدة ومات على الإيمان فيما بعد هيصبح صحابي من الصحابة، حرم نفسه من شرف صحبة النبي عليه السلام عشان أمه ما كانش عندها غيره، فكان قاعد في بلاد اليمن عمال بيبر أمه وبيرعيها وبيقضي كل حوائجها واتحرم من رؤية النبي عليه السلام. ثم تيجي المكافأة من عند ربنا سبحانه وتعالى إن جبريل عليه السلام ينزل للنبي يقول له يا رسول الله في واحد اسمه أويس القرني أو القرني ده من خير التابعين، عرف أمتك بي يا رسول الله، لأن رجل ده رجل فاضل. يوم النبي قاعد وسط الصحابة، وسط مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والناس دي كلها، يقول لهم ايه؟ ان خير التابعين رجل يقال له اويس القرني، له ام هو بها بار. كان علامة هذا الرجل التابعي الجليل كان علامته ان امه هو بار بها، فبيقول للصحابة بيقول فاذا لقيتموه فاطلبوا فاسألوه ان يستغفر لكم. يا سبحان الله، ابو بكر قعد يبحث عنه ما عرفش يلاقيه، مات ابو بكر وتولى عمر واصبح امير المؤمنين، وعمر بن الخطاب بقى يسأل كل من يأتي من أمداد اليمن أفيكم أويس القرني؟ يقولوا له لا، لحد ما في مرة قبله وقال أنت أويس القرني؟ قال أجل، قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنك كذا وكذا، يا أويس استغفر لي. فقال له أنت يا أمير المؤمنين حديث عهد بصفر، أنت أولى أن تستغفر لي. فقال بل أنت الذي تستغفر، فإن رسول الله قد أمرنا أن نسألك أن تستغفر لنا. فقام أويس القرني واستغفر لعمر بن الخطاب فاروق الأمة اللي النبي قال عنه لو كان نبي بعدي لكان عمر. شوف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى يذكر أويس من فوق 7 سماوات، وجبريل يقول للنبي الرجل ده أفضل واحد في التابعين في زمانه، كل دوت لأنه كان بارا بأمه. يا سلام، ربنا يعوضه من كل ده إن النبي يذكره ويثني عليه صلى الله عليه وسلم. كان في واحد من التابعين اسمه محمد بن سيرين رحمه الله رحمة واسعة. محمد بن سيرين في يوم من الأيام بيكلم أمه فصوته عالي عليها، هو يعني ما أساءش الأدب مع أمه، لكن كل ما في الأمر صوته عالي شوية على صوت أمه. فأعتق عبدين خوفا من أن يعاقب على رفع صوته على أمه. ولا تعليق طبعا، شوف كم صوت النهارده بيترفع على الأمهات، الله يكون في عون أمهاتنا، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، خصوصا الأمهات الكبيرة يا جماعة، يعني الناس البركة دولت. وكل أم طبعا لازم نبرها سواء كبيرة أو صغيرة، لكن الأمهات الكبار دولت البركة بقى، واللي فعلا بنلتمس دعواتهم الصادقة، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين. كان واحد من التابعين اسمه محمد ابن المنكدر بيقول إن أنا بت ليلة، أمه كان عندها مرض لازم يقعد يدلك لها في أطراف إيديها ورجليها عشان الدم يوصل للأطراف، فبيقول بت ليلة أغمز أطراف أمي عشان الدم يوصل للأطراف، وبات أخو محمد بن المنكدر يصلي قيام الليل ويبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى. محمد بن المنكدر بيقول إيه؟ بيقول فوالله ما أرضى ليلته بليلتي، أنا ليلتي أنا عند الله أفضل من ليلته هو، هو واقف يصلي قيام الليل ويبكي بين يدي الله، قيام الليل دوت الأجر والثواب بتاعه رجع له هو، أما أنا فالخير ده كنت بعمله لأمي. والإنسان لما يخدم حد ويكرم حد بيبقى الأمر له ثواب أكتر من أنه يخدم نفسه أو يمتع نفسه بعبادة الله سبحانه وتعالى. زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنهما كان لا يأكل مع أمه، حط الأكل قدام أمه ويسيبها تأكل، وبعد ما تخلص أكل يقوم واكل. فسألوه عن ذلك قال أخشى أن تمتد يدي لشيء تريده أمي، فإذا أكلت هذا الشيء أكون قد عققتها. قاعد معها وفي حتة لحمة في الطبق، فأنا لو مديت إيدي وخدت حتة اللحمة وممكن تكون الوالدة الأم منشنة على الحتة دي، فلو كلتها هعتبر نفسي عققت أمي، فأنا بسيبها تأكل ما تشتهي، وبعد ما تأكل أكل أنا بعد ما تأكل أمي. يا سلام على البر. رجل في يوم من الأيام رايح يعتمر هو وأمه، أمه ست كبيرة مش قادرة تطوف حوالين الكعبة، شال أمه على كتافه وفي عز الحر بيطوف بيها حوالين الكعبة والعرق بيتصبب من وشه، فبص لقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما واقف، فقال له يا ابن عمر أتراني قد وفيتها حقها؟ يا ترى باللي أنا بعمله دوت وانت شايف عمال بطوف 7 أشواط حوالين الكعبة وأمي على كتافي، أتراني قد وفيتها حقها؟ قال لا والله ولا بزفرة من زفرات الولادة، يعني ولا بآهة من آهات الولادة، ولكنك أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. واحد تاني يروح لعمر بن الخطاب يقول له يا أمير المؤمنين إن بري بأمي قد بلغ مبلغا أن أمي لا تقضي حاجتها إلا على كتفي، يعني أنا لما أمي تروح تقضي حاجتها في مكان بعيد في الصحراء بشلها على كتافي ووصلها وأبعد عنها لحد ما تقضي حاجتها ثم تنادي علي وأجي أشيلها مرة تانية وأرجعها البيت، أتراني قد وفيتها حقها؟ قال لا والله فإنك تفعل ذلك معها وأنت تتمنى موتها، تتمنى أن ربنا يخلصك بقى من الهم ده كل شوية أخدها وأوديها وأرجعها، وهي كانت تفعل بك ذلك في صغرك وهي تتمنى حياتك. فعلا ما فيش حد في الدنيا يعرف يوفي فضل أم وأبوه، والنبي قال كده ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم قال لا يجزي ولد والدة إلا في حالة واحدة، حالة واحدة تقول فيها لأمك وأبوك أنا كفء ليكم أنا عملت زي اللي عملتوه، ودي مش هتحصل. قال لا يجزي ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يا سلام، الحالة الوحيدة اللي أنت تقدر تقول إن أنا فعلا قدمت بر الأم وأبويا زي ما هم عملوا معايا، إن أنت تلاقي أبوك بقى عبد أو أمك بقت أمة وتروح تشتريهم من سوق العبيد وتخليهم أحرار. في الحالة ديت يبقى أنت فعلا وفيت حق أمك وأبوك، وده مش هيحصل لأن ما بقاش فيه عبيد. أخوي وحبيبي، ربنا أمرنا إن إحنا نبر الأم والأب حتى لو كانوا مش عصاة، لو كانوا كفار مشركين وكمان بيدعونا إن إحنا نشرك بالله. يا سلام، سعد بن أبي وقاص في الحديث رواه مسلم أمه كانت مشركة وهو أسلم، فقالت له كلمة عجيبة أوي، قالت له يا سعد أتزعم أن دينك يأمرك ببر الوالدين؟ قال أجل. قالت فأنا أمك وأنا أمرك أن تترك هذا الدين. وشوف يعني ما فيش ذكاء، يعني ما هو الدين بيأمره ببر الوالدين، طب ما هو لو ساب الدين خلاص يبقى مش هيبرك. فقال يا أمه والله إني لشديد الحب لك، ومع شدة حبي لك فأنا أشد حبا لله، فلو كانت لك، هو هي هددته بقى قالت له لو ما خرجتش عن هذا الدين أنا همتنع عن الأكل والشرب لحد ما أموت والناس تعيرك إن أنت اللي قتلت أمك. قال لها يا أمه إني مع شدة حبي لك لأشد حبا لله، فلو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم، فكلي أو دعي. قعدت يومين ما تاكلش لحد ما أغشي عليها أغمى عليها. فقام ابن الله اسمه عمارة فأطعمها وسقاها، فقامت تدعو على سعد، فنزل قول الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أذكر وإحنا في أمريكا إن أحد الشباب اليهود في أمريكا أسلم، فجاء لأحد الدعاء فأبو الشيخ بيسأله بيقول له يعني أنت ديانتك إيه؟ قال له كنت يهودي وأسلمت. قال له أمك وأبوك؟ قال له يهود ومتعصبين كمان. فقال له طيب هات لنا أمك وأبوك لعله عسى ربنا يشرح صدرهم للإسلام. قال له أبويا مسافر لكن ممكن أمي تيجي معايا بكرة. فجاءت الأم مرة تانية تاني يوم يعني مع ابنها الذي أسلم وهي لابسة خمار، فتعجب الشيخ فسألها سأل الشاب يعني قال له أمك أسلمت؟ قال له لا ما أسلمتش. قال له ما لابسة خمار ليه؟ قال له لأنها قالت إني لأستحي أن أقف بين يدي الشيخ وأنا حاسرة الرأس. امرأة يهودية مكسوفة تقف قدام شيخ وهي كشف شعرها، فمن باب أولى إن المرأة المسلمة تستحي أن تقف بين يدي الله وهي من غير حجاب. فقال لها أنت ما زعلتيش إن ابنك أسلم؟ قالت له بالعكس ده أنا فرحت جدا. قال لها ليه؟ قالت له ابني دوت قبل ما يسلم كان بيضربني ويسبني وما بيسمعش كلامي ولا ينفق عليا، فجأة لقيته داخل من بره بيقبل إيدي وبيقبل راسي وبيعاملني معاملة طيبة وبيقول لي كلمات طيبة وبيحسن إلي وبيصرف عليا وعمره ما أساء إلي. فقلت له إيه السبب يا ابني؟ قال لها لأني أسلمت. قلت له والله يعني لا أريد منك إلا أن تبقى على هذا الدين. هي دي الدعوة الجميلة، الدعوة العملية يا شباب، ان انت بدل ما تقول لامك لو كانت مش مسلمة انت هتسلمي امتى انت كافرة انت بدل ما تقول لها كده، او لو كانت عاصية وقع في معصية وتقول لها انت كذا وانت كذا، انقل الاحاسيس الحلوة اللي انت حاسسها، انقل لهم احاسيس الايمان ولذة الطاعة. ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. انقل لهم الاحاسيس الجميلة دي بدل ما تأمر وتنهى وتتعامل مع امك وابوك معاملة القاضي والجلاد. اوعى تعمل كده مع امك وابوك، دول احب الناس الى قلبك. انت لو تملك كل ما في الكون ده كله فكل ما في الكون الذي تملكه انت هو ملك لابيك وامك. قالها صلى الله عليه وسلم صراحة كما عند ابن ماجه بسند صحيح، انت ومالك لابيك. ولما نزل قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن أي ما قال أي ما أغنى عنه ماله وولده، فالولد من كسب أبيه. ولذلك سيدنا أبو الدرداء بيقول أوصاني رسول الله بتسع حاجات، كم من ضمنها؟ وأطع والديك. اسمع الكلام، اسمعوا يا شباب الأمة واسمعوا يا بنات الأمة. أوصاني رسول الله، والحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح، أوصاني رسول الله بتسع كان من بينها وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك من دنياك كلها فاخرج لهما. ولذلك سعد بن خيثمة بن الحارث في غزوة بدر ندب النبي الصحابة للخروج في غزوة بدر، راح خيثمة بن الحارث راح مقابل ابنه سعد قال له يا سعد أريدك أن تبقى مع النساء فإنه ليس معهن أحد، فأنا أريد أن أذهب لأجاهد في سبيل الله. فقال له ابنه سعد والله يا أبتاه، شوف اللفظ بقى، والله يا أبتاه لو كانت الدنيا كلها لآثرتك بها ولكنها الجنة، والله لا أوثر أحدا بالجنة أبدا. فخرج سعد بن خيثمة ليجاهد في سبيل الله في غزوة بدر فقتل شهيدا. فلما جاء الصحابة يعزون خيثمة بن الحارث لموت ابنه سعد بكى وقال أواه أواه
والله لقد فاز بها دوني، والله لقد كان أعقل مني، والله لقد رأيته البارحة في المنام يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها ويقول أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فالشاهد في الموضوع لو كانت الدنيا لآثرتك بها، ولكنها الجنة. بإذن أنت ومالك لأبيك، وأنت وما تملك لأبيك. طيب زي ما قلنا في أول الدرس، كيف أبر أمي وأبويا بعد موتهما؟ ست حاجات نقولها في عجالة سريعة تقدر من خلالهم أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة أن أنت تبر أمك وأبوك حتى بعد الموت. مش بقول لك الموضوع مش موضوع 21 مارس ولا موضوع يوم في السنة، الموضوع أن أنت لازم تبر أمك وأبوك طول السنة. اصحى الصبح يا شاب يا مسلم، واصحى الصبح أختي الفاضلة، بوس ايد امك وابوك وشوف ربنا هيكرمك ازاي، شوف ربنا هيفتحها في وشك ازاي، شوف الامور هتتيسر ازاي. اوعى تخرج وامك داعي عليك، اوعى تخرج وابوك داعي عليك، اخرج وانت سامعهم كده وما بيقولوا ربنا يكرمك يا ابني، ربنا يفتح لك الابواب المقفولة، ربنا ييسر لك امورك. خذ فوز بدعوة الام والاب عشان ربنا يكرمك دنيا واخرة. رقم واحد، الحاجات اللي هتعملها مع امك وابوك حتى بعد موتهم، الدعاء لهما. قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، من ضمنها او ولد صالح يدعو له. احفظ معايا الدعاء. تاني حاجه الاستغفار لهما، تقعد تقول لرب اغفر لامي وابويا، اغفر لهم، تدعي لهم ان ربنا يغفر لهم. قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه احمد بسند صحيح: ان الرجل لترفع درجته في الجنه فيقول ان هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. رقم ثلاثة، قضاء صيام الفريضة أو النذر أو الكفارة لو كان الأب أو الأم ماتوا وما صاموش صيام فريضة وكان يقدروا يصوموه، أو كان عندهم عذر عفوا وما صاموش. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. رقم أربعة، التصدق عنهما، تتصدق عن الأم والأب. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم، قال: يا رسول الله، إن أمي قد افتلتت نفسها، ماتت فجأة ولم توصي، وأظنها لو أوصت، يعني لو كانت حية، أو لا أظنها لو تكلمت لا تصدقت، ألي أجر ولها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: أجل، فتصدق عنها. رقم خمسة، إكرام أصدقاء الأب والأم وإنفاذ عهدهما. في حديث، وده للأمانة العلمية، حديث رواه أبو داود بسند ضعيف، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: أجل، خصال أربع: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما. وهناك حديث آخر رواه مسلم يوضح هذه المسألة، إن عبد الله بن عمر كان يسير في بعض طرق مكة مع عبد الله ابن دينار، وفجأة عبد الله بن عمر قابله رجل أعرابي، فنزل عبد الله بن عمر من على الدابة بتاعته وراح مركب الأعرابي على الدابة، وأعطاه العمامة بتاعته وراح ملبسها له وأكرمه طيب خطره كده. فلما انصرف الرجل بعد ذلك، قال عبد الله بن دينار: يا ابن عمر يرحمك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير، انت عملت معاه كتير قوي، تنزل وتركبه على الدابة وتلبس العمامة بتاعتك، يا عم ده انت بربع فرانك ولا ربع دينار كنت أكرمته. فقال: لا تقل هكذا، فإن أبا هذا الرجل كان ودا لأبي عمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. يعني من أبر البر إن أنت تصل أصدقاء أبوك، وإن أنت تصلي صديقات أمك بعد موتها، وده يكون بر للأم والأب بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم ستة، ودي آخر حاجة، إن احنا نحج ونعتمر عن الأم والأب بعد ما نحج عن نفسنا ونعتمر عن نفسنا، نحج عنهما ونفعل هذا الخير لهما. دي ست حاجات ممكن نعملهم بعد موت الأم والأب. رقم واحد، الدعاء لهما، اثنين، الاستغفار لهما، ثلاثة، التصدق عنهما، أربعة، إكرام أصدقائهم وإنفاذ عهدهما، رقم ستة، أن نحج وأن نعتمر عنهما. عايز أقول للأولاد، ياريت قبل ما يجي عيد الأم، لأن احنا قلنا يا جماعة احنا ما بنحتفلش بعيد الأم، احنا بنقول احنا بنحتفل بأمهاتنا وأبائنا طول السنة وبنكرمهم طول السنة، ومش محتاجين ان احنا نستنى يوم يجي عشان نكرمهم مرة وننساهم طول السنة. ياريت كل واحد فينا يجيب هدية لأمه أو أبوه، أو عفوا للأم والأب، يعني ما عندوش أم يكرم أبوه، ما عندوش أب يكرم أمه، ما عندوش الاثنين يكرم أقرب الأقربين إليه، خالته، فالخالة بمنزلة الأم، فالخالة بمنزلة الأم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأو ما كانش فيه لا أم ولا خالة اكرم حماتك وربنا يكرمك إن شاء الله ويبارك على هذا الخير. تعالوا نكمل الموضوع ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبايبي في انتظار ايميلاتكم وانتظار اتصالاتكم بعد 3 دقائق بالضبط. تعالوا في عجالة سريعة نختم درسنا ونقول احذر من عقوبة العقوق. اول حاجة، الانسان لو عق ام وابوه هيبوء بدعوة الام والاب عليه. قال صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، وذكر منهم دعوة الوالد على ولده. يا ما شفنا اباء وامهات دعوا على اولادهم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهانا لا تدعوا على أولادكم. ليه؟ لأنه فعلا ممكن تيجي ساعة إجابة ويستجاب للأم والأب ويندموا بعد كده. فأوعى تخلي أمك، أوعى تخلي أمك توصل لمرحلة تهتدى عليك أو أبوك يدعى عليك. فوز بدعوتهم، أوعى تبوء بدعوتهم عليك. رقم 2، والله الذي لا إله غيره، شفنا مشاهد في حياتنا العملية من ناس كثيرة قدامنا إن اللي بيعق أمه وأبوه بيعاقب في الدنيا وهيعاقب في الآخرة. ده اللي قال كده مش أنا، ده اللي قال كده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له من العقوبة يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. أكتر حاجتين هيتعاقب عليهم الإنسان في الدنيا ويتعاد عقوبته في الآخرة البغي الظلم وقطيعة الرحم. وفي رواية الحاكم بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم بابان معجلان عقوبتهما البغي والعقوق، الظلم وعقوق الوالدين. فالإنسان مع عقوق الوالدين يا جماعة بيعاقب في الدنيا ويعاقب مرة تانية في الآخرة. ليه؟ لأن ذنب كبير جدا أن أمي تضحي بعمرها وبحياتها وصحتها وشبابها عشان خاطري، ولما أكبر تنتظر مني البسمة الحانية والكلمة الطيبة والهدية الغالية وأن أنا أنفق عليها وأن أنا أساعدها وأكون عونا لها بعد ما كبرت وانحنت، وتلاقيني أنا بعقها وبعملها أسوأ معاملة. الأم قلبها بينفطر، الأم قلبها بينكسر. ويا ما شفت أمهات دموعهم على خدودهم ليل ونهار بسبب الابن اللي عمال بيعق الأم. اوعى تخلي قلب أمك يتحرق عشانك أو يتحرق عليك بسبب العقوق ده. ربنا يكرمك ويرزقك بر الوالدين. رقم 3، العقوق زي ما قلنا في أول الدرس بيحبط الأعمال يا جماعة. ده مش كلامي، ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. 3 لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. أول واحد فيهم العاق الوالدين. رقم 4 ودي آخر حاجة، إن الإنسان لو عق أمه وأبوه هيتحرم من دخول الجنة وربنا لن ينظر إليه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد والنسائي بسند صحيح، 3 قد حرم الله عليهم الجنة. أعيد اللفظ يا جماعة وخذوا بالكم، لفظ صعب جدا. 3 قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوث. مش معنى كده أنه هيخلد في النار أو أنه مش خلاص، لكن هو يحرم من دخول الجنة مع أول الداخلين، ودي مش شوية، دي حاجة صعبة جدا يعني. يبقى 3 قد حرم الله عليهم الجنة. والحديث الثاني رواه أحمد والنسائي أيضا بسند صحيح، 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة كان منهم العاق الوالدين. ولذلك لما ترجع للتفسير الإمام ابن كثير في تفسير أصحاب سورة الأعراف والكلام عن أصحاب الأعراف والكلام عفوا في سورة الأعراف عن أصحاب الأعراف، لما تكلم الحافظ ابن كثير عن أصحاب الأعراف ونقل قول ابن عباس، مين أصحاب الأعراف؟ ناس واقفين على جبل الأعراف بين الجنة وبين النار. خدوا بالكم، واقفين بين الجنة وبين النار. طيب مالهم دول عقوبتهم ايه؟ عقوبتهم ان هم هينتظروا لحد ما اهل الجنة كلهم يخشوا الجنة واهل النار كلهم يخشوا النار وبعد كده يخشوا الجنة. يعني عقوبتهم ان هم يفضلوا واقفين مستنيين 50,000 سنة. عملوا ايه يا جماعة؟ الناس دولت كانوا بيجاهدوا في سبيل الله، خرجوا للجهاد فرض كفاية مش فرض عين، لان فرض العين لا يستأذن فيه الاب ولا الام، انما فرض الكفاية لازم تستأذن الاب والام. فخرجوا من غير ما يستأذنوا والاب والام ما كانوش راضيين، فخرجوا وجاهدوا فمنعهم الجهاد من دخول النار. ناس مجاهدين ومنعهم العقوق من دخول الجنة. الجهاد منعهم من دخول النار والعقوق منعهم من دخول الجنة. يفضلوا واقفين مستنين 50,000 سنة لحد ما يؤذن لهم في دخول الجنة. أخويا وحبيبي أختي الفاضلة، مش عارف أقول إيه بعد الكلام اللي قلته ده. بالله عليكم اوعى حد يزعل أم وأبوه، بالله عليكم بروا أبوك وأمكم، بالله عليكم اسمعوا كلامهم في كل شيء إلا في معصية الله سبحانه وتعالى. بالله عليكم طيبوا خاطرهم، بوسوا أيديهم لولادي، مش عارف أقول إيه، هاتوا لهم هدية، فرحوهم، دخلوا الفرحة على قلوبهم. ربنا يحفظنا يحفظكم. تعالوا نقرأ بعض الإيميلات. مين معانا الشريف؟ الأخت فتيحة من إسبانيا. طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
أحبك في الله ولا أصدق أني أتحدث مع الشيخ محمود المصري. أشهد الله أنك كنت من أول من دعاني إلى الإسلام والحجاب.
الله يكرمك ويشرح صدرك يا رب.
أنا لا أصدق أني أتحدث مع الشيخ محمود المصري.
ربنا يكرمك يا رب ويرزقك صحبة النبي في الجنة يا رب.
يا رب آمين. إسماعيل الحاجة الوحيدة اللي أسألك كذا، ما وكان أترجع الدعاء لي بالثبات على الحجاب وبالثبات على الدين الإسلام وهذه الأطفال وهذه جميع أمة محمد يا رب.
ربنا يا رب يثبتك يا رب يا أختي فتيحة، ربنا يحفظك يا رب ويبارك في عمرك ويثبتك يا رب ويجعل مثواك الجنة يا رب العالمين.
يا ريت دعائك يا شيخ، يا ريت يا ريت دعائك.
يا ربنا يكرمك اختي فتيحة، وانا سعيد والله بالاتصال دوت. يعني ربنا يشرح صدرك يا رب. والله الواحد يعني لما يعني مهما تعب في دعوته ومهما بذل ومهما سهر ومهما عمل، لما بيعرف انه ربنا جعله سبب في هداية حد، الواحد بينسى كل التعب وكل الالم وبينسى اي حاجة بتحصل له، وطريق الدعوة مليان بالاشواك، فالواحد بينسى كل هذه الامور لما بيجد ثمرة طيبة للدعوة. ربنا يبارك فيك يا رب. الاستاذ احمد من مصر، السلام عليكم.
إذا حضرتك يا شيخنا أقسم بالله بحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه، ربنا يخليك يا أستاذ أحمد.
نفسي أكلم حضرتك زمان والله يا شيخ محمود.
الله يعزك ويسترك يا أستاذ أحمد.
أتكلم ببساطة وبسرعة جدا، فأنا نفسي أكلم حضرتك وترد عليا الصراحة، لأن أنا ووالدتي وأخواتي قاعدين قدام حضرتك دلوقتي وبنسمعك.
نعم.
دلوقتي يا شيخ محمود أنا جيت كان ربنا كرمني بشغلانة وبعت لوالدي فلوس كتير، فبنى لي بيت 4 أدوار. جه قال لك اكتبه لك، قلت له لا انا ليه اخذ غربي مالوش ذنب.
اكتبه. الصوت بيقطع، انا مش سامع الصوت كويس يا شريف، لو تسمعني في الاوديس حتى.
تمام كويس.
الصوت بيقطع تقريبا، الموبايل حضرتك في حته ما فيهاش شبكه كويسه فالصوت بيقطع.
كويس؟
اه كده معقول.
اه لو سمحت يا شيخ محمود.
ايوه.
انا مش حضرتك، انا كنت شغال في شغلانه ووالدي وربنا فتح عليا قوي. فجه هات فلوس لوحدي، فاكتب لي بنى لي بيت 4 فواصل، يكتبه باسمي شرع سامحني.
انا والله مش عارف يا استاذ احمد، هو في حاجه في مشكله في الصوت، انا الصوت عمال بكلمه بتروح وكلمه بتيجي عندي. معلش يا استاذ احمد والله انا اسف والله، يعني عيد الاتصال تاني يا استاذ احمد عشان بس نسمع حضرتك. الاخت نوال من المغرب، اريد ان ابشرك، ربنا يبشر قلبك بكل خير يا رب العالمين. اريد ان ابشرك ان الحجاب في المغرب اصبح كالعدوى. بتقول يعني الحمد لله الحجاب منتشر جدا في بلاد المغرب، ربنا يحفظكم واهل المغرب ناس افاضل ربنا يحفظهم. الاخت احلام من تونس، ارجو ان تزور بلدنا وان تدعو لي بحسن خاتمه، ربنا يرزقك حسن خاتمه، وان شاء الله لما الامور تهدى في تونس ان شاء الله واحنا سعداء جدا جدا ليكم، ربنا يحفظكم ان شاء الله نجيلكم ان شاء الله على عيني وعلى راسي. اخت مدام صابرينا من فرنسا بتقول اريد تحيه الشيخ محمود المصري. جزاك الله خير مدام صابرينا، وربنا يثبتك ويحفظك يا رب في الغربه. الأخ عمر حفيظي من المغرب، جزاك الله خيرا وبارك الله لك وعليك، أرسل لك رسالة بكل ود وحب وإخلاص، ربنا يحبك ويبارك فيك يا رب العالمين. الأخت أحلام، أهل تونس نحبكم في الله ونسألكم أن ونسأل الله أن يمتعكم بالنظر الإلهي الكريم، آمين يا رب العالمين والمشاهدين، كما نرجو أن تتفضلوا بزيارة بلدنا إن شاء الله قريبا إن شاء الله. الأستاذ سليم حساني من الجزائر، أحب برنامج ليلة في بيت النبي كثيرا وأتمنى أن تتحدث عن صلة الرحم. احنا فعلا تكلمنا عن صلة الرحم وإن شاء الله برضو يعني محتاجين نذكر، على فكرة في مواضيع أحيانا بنحتاج إن احنا نعيد الكلام عنها لأن الناس محتاجة من يذكرها بها دائما، زي بر الوالدين، زي صلة الرحم، زي الإحسان إلى الجار، إلى غير ذلك. ربنا يحفظكم. الأخت خديجة بتقول أرجو أن تقدموا حلقة عن النبي ومعاملة المرأة. أظن احنا تكلمنا في الجزء الأولاني من ليلة في بيت النبي حلقات حوالي 50 حلقة بفضل الله عن الحياة الزوجية والسعادة الزوجية ومعاملة الرجل للمرأة ومعاملة المرأة للرجل. أستاذ حلمي أو الأخت معلش مش شايف من الضوء سلمة من المغرب بتقول يا حبذا لو كانت إحدى حلقاتك بخصوص العمل التطوعي لخدمة الدين الإسلامي. إن شاء الله نعمل فعلا حلقة عن العمل التطوعي لأن احنا محتاجين بعد ثورة 25 يناير محتاجين فعلا ان الدنيا كلها يكون فيها إيجابية لخدمة الدين ولخدمة الوطن. محتاجين كل مسلم يا جماعة في كل بلد إسلامي موجودة على أرض الله ان يقدم خدمة لبلده بجد. محتاجين فعلا ان احنا يعني كل أهل بلد يحاولوا بقدر الإمكان ان هم يرتقوا ببلدهم. الأخت سمية من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله إني أحبك في الله يا شيخ.
ربنا يحبك ويحفظك أخت سمية.
عندي سؤال ليك فقط.
اتفضل.
عندي لي أعمل حادثة مرور وكانوا فيها قتلى 5 وما قدروش يسامحونا. ثم عندي سؤال إذا الدية شو نديروا بها؟
معلش عند حضرتك محل إيه معلش ما فهمتش.
ألو.
ايوه ما حضرتك الصبايه بس ما فهمتش السؤال معلش.
عندي اخ ليا من حادثه مرور.
اخ ليك بيشتغل في استثمارات؟
لا من حادثه مرور.
طب استاذ شريف معلش يوضح لي. اخ ليك عمل حادثه مرور.
اها.
نعم ربنا يعفو عنه.
وكان في 5 قتلى.
في 5 قتلى.
اها. ولم يرضوا انهم يسامحونا يعني الدية اللي يعني مش نديروا بها الدية اللي يجمعها.
ربنا يحفظك. حاضر يا اخت سمية. حاضر.
يعني
هو 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 ضرب 5 بالعربية فماتوا.
ماتوا اهي. وعندها وقت طويل وكي تقريبا عام اللي حصلت هالحادثة وما رضاوش يسامحونا. الدية اللي جمعناها وش نديروا بها.
نعم والله اخت سمية
وعندي أمانة لي تدعيلي في قيام الليل أنه ربي يفرج لي.
ربنا يا رب يفرج عنا وعنك الهموم يا رب العالمين. ربنا يحفظك.
جزاك الله خيرا.
الله يخليك يا أختي. ربنا يعزك يا رب. هو طبعا في مثل هذه الأمور يا جماعة يعني بتحسب المسألة بثلاث أحوال. إما أن يكون السائق على خطأ 100% كأن يكون معدي السرعة القانونية يكون معدي في مكان في عبور مشاة إلى غير ذلك فهنا بيتحمل الدية كاملة. والدية كما ذكرها الفقهاء 100 ناقة أو ما يوازي 100 ناقة لكل واحد منه. طبعا موضوع كبير جدا أو يعني بعضهم استعاض عن ذلك بأن هو يعني يسترضي أهل القتيل بما يشاءون. قد يرضون بأقل من ذلك قد يقولون مثلا تبعتنا عن كل واحد مثلا عفوا 50,000 100,000 إلى غير ذلك. يعني نتكلم عن الدية التي وردت في الشرع. شاهد في الموضوع ده لو كان هو مخطئ 100%. أما لو كان مخطئ 50% بمعنى أنه كان ماشي على سرعة يعني عالية عفوا ولكن اللي عدوا أصلا من غير ما يبصوا هم اللي فجأة رموا نفسهم قدام العربية فبيتحمل هنا نصف الدية. أما لو كان الخطأ كاملا على الذين يعني قتلوا أو غير ذلك فالمسألة طبعا هنا يعني إيه يعني الموضوع يعني برضو إلى حد ما بنقول هو معلوش في الوقت دوت أنه يدفع دية لكن يعني برضو بيسترضي أهل المقتولين يعني من أجل تطيب خطرهم فقط. ويعني ربنا رب العالمين يحفظ جميع المسلمين رب العالمين كل سنة. أم خالد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يعزك يا شيخ على حركات الجميلة اللي أنت بتقدمها دي.
الله يبارك فيك أم خالد. ربنا يعزك يا رب.
بصراحة يا شيخ أنا كنت عاوز أسألك سؤال.
نعم يا ام خالد.
احنا 7 بنات الحمد لله رب العالمين. والدي ربنا احسن تربيه والحمد لله حفظنا القران مع انه مش متعلم يعني.
نعم ما شاء الله ربنا يأجره يا رب ويبارك فيه.
بس للاسف يا شيخ هو والدي بيشرب سجاير.
نعم.
وساعات يعني بيصلي وساعات بيبطل الصلاه.
احنا بصي يا ام خالد مع الوالد والوالده بالذات لما يكون واقعين في اي معصيه بناخدهم كده بقى باللين وبالرحمه. بمعنى ايه؟ الاب بيشرب سجاير فلما نيجي بقى نشوفه بيشرب سيجاره فما نجيش نغلظ عليه بالكلام او نقبحه او غير ذلك لا نكلمه باللين وبالرحمه ونطبطب عليه ونحاول نفهمه الحكم الشرعي ولو باسلوب جميل كده، يعني باسلوب يعني يكون فيه رحمه وفيه ود، ونفهمه مش ان احنا بنقول لك ان ده غلط ولا حرام وبس، لا ده احنا خايفين عليك وبنحبك. الاب لما يشعر ان ولاده خايفين عليه وبيحبوه، يقينا صدقيني بيحاول بقدر الامكان ان هو يعني فعلا يفكر انه يبطل، وبعدين واحده واحده كده معاه ان شاء الله. وان ما بطلش فانتوا بلغتوا، وما علينا الا ان نبلغ والا ان نوصل الحكم الشرعي، ولكن بكل رحمه. ما كان الرفق في شيء الا زانة، وما نزع الرفق من شيء الا شانة. ربنا
مين؟ لو سمحت يا شيخ.
ايوه ام خالد اتفضلي.
عاوزك بس اصلا انا قربت ادعي لوالدي دلوقتي عشان هو دلوقتي تعبان وفي حاله خطيره، وانا خايفه يقابل ربنا دلوقتي ويكون ربنا غضبان عليه.
ربنا يا رب يشفي ويعفو عنه يا رب العالمين، ويرده الى الخير والى الحق، ويرزقه الطاعه يا رب العالمين، ويحسن ختامه وختام جميع المسلمين يا رب العالمين. الاستاذ سيد من السعوديه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟
عليكم السلام، اهلا وسهلا.
حفظك الله يا شيخنا.
حبك الذي احتن فيه، ربنا يخليك.
بنتي مريضة بمرض مزمن يا شيخنا، نطلب منك الدعاء لها بالشفاء.
أسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما هي وجميع مرضى المسلمين رب العالمين، اللهم آمين.
عاوز أكتب لها حاجة أو أجيب لها حاجة تجيب لها إيراد للعلاج ده، لأن العلاج مكلف حالي يمكن 500 جنيه في الشهر.
نعم.
فعاوز مثلا أكتب لها مثلا شقة بحيث ممكن تأجرها بعدنا بعد وفاته ولا حاجة.
نعم.
عشان أكتب لها إيرادها.
نعم.
ياخذ الايراد ده تجيب بيه علاج في اللي هو العلاج المزمن دواتي.
نعم.
دون اخواتها يعني.
انا عايزك قبل ما تعمل كده، عايزك تعمل حاجه جميله قوي. عايزك يا استاذ سيد، وطبعا سؤال حضرتك واضح، ربنا يعزك. انا عايزك تعمل حاجه كويسه قوي، واي حد يا جماعه عنده اي حد مريض يا ريت يعمل الوصفه الجميله النبويه العظيمه، داووا مرضاكم بالصدقه. يا سلام. بس نعملها بيقين مش بتجربه، احنا مش بنجرب، الله لا يجرب. نخرج لو حد عندنا مريض وناخد مبلغ ونشوف حد فقير ونعطيه المبلغ من غير ما نعد، حتى لا تدري شماله ما تنفق يمينه، وقدمها صدقة كده بنية الشفاء. والله العظيم يا جماعة ناس كتيرة، مش عايز اقول كلمة جربت، لكن يعني هي لازم تكون بيقين في الله، بس هم فعلا جربوا الموضوع ده ولقوا الموضوع ده بفضل الله سبب للشفاء بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يشفيها ويعفو عنها يا رب العالمين. الاستاذ محمد من مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
يا اهلا وسهلا.
ربنا يحبك في الله. والله
احبك الذي احببتني فيه، ربنا يعزك.
كيف حالك؟
الحمد لله اخويا وحبيبي، ربنا يعزك.
كان عندنا حوالي 30 نعجه، فقلنا فيه نعجه لله.
نعم.
ولا كان فيه عندنا حوالي 30 نعجه.
ايوه.
فقلنا فيهم واحده لله، اللي هتجيبه هنخليها لله، فالأحسن ان احنا نذبحها ونفرقها ولا ننفق نبيعها وننفق فلوسها لله؟
والله لو حبيت ان انت تكرم بهم اسر فقيره، يعني انت قلت كل ما تنتجه هذه النعجه يخرج لله، صح كده؟ خلاص خد النتاج بتاعها، اذا كان مثلا خلفت 3-4، وبس بعد ما يتموا بقى فترة الرضاعة الأولانية دي، طبعا هما في الغالب لما بيتولدوا بيحتاجوا يرضعوا فترة كده، يعني أول بس ما يشدوا حلهم كده، وزع على كل أسرة فقيرة نعجة لعل وعسى ربنا يأجرك بفضلها. عايز أقول حاجة صغيرة خالص، عايزين نقول يا جماعة ما ننساش بقى الواجب، والواجب المرة دي محتاج نركز فيه شوية. أول حاجة رقم واحد، المحافظة على صلاة الفجر، لأن فعلا صلاة الفجر من أعظم أسباب التمكين لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الرجل اليهودي للمسلم، قال له: نعلم أنكم ستقتلوننا وتنتصرون علينا، ولكن لن يكون ذلك إلا إذا استوى عدد مصليكم في يوم الجمعة مع عدد مصليكم في صلاة الفجر. يبقى رقم واحد عايزين نحافظ على صلاة الفجر. رقم اثنين، نكثر من الاستغفار ومن الصلاة على النبي، لأن الاستغفار والصلاة على النبي من أسباب تفريج الهموم بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة، ودي مهمة قوي، عايزين حملة التأمين على العبادة. بمعنى لو كل بلد من بلاد المسلمين يا جماعة فيها 5% فقط بيصلوا وبيعبدوا ربنا، 5% من نساء المسلمين لابسين حجاب، لو ان 5% فقط من كل بلد ملتزمين، لو كل واحد اشتغل على حد هيبقى كده، هيبقى كام؟ 10%، صح كده؟ يعني لو انا بصلي ورحت منشن على واحد جار ليا ما بيصليش وباسلوب جميل وبالدعوه والمعامله الطيبه والهديه البسيطه وشريط عن ترك الصلاه او عن تحبيب الناس في الصلاه وعن ذكر الجنه وكنت انا سبب في ان الانسان ده يصلي، يبقى انا ضمت لي واحد حضرتك لابسه حجاب باسلوب جميل وبهديه طيبه وبالمعامله الحسنه والدعوه الرحيمه، ربنا جعلك سبب في ان واحده تلبس حجاب، يبقى انت كده ضميتي ليكي واحده. لو كل واحد قدر بفضل الله ان يضم له حد بيسموها التامين على العبادات. داخل علينا رمضان هيقرب خلاص اهو، لو انا ربنا جعلني سبب في ان واحد يصوم ويلتزم هو عبادات تامين على العبادات. لو ال 5% دعوا 5% بقينا 10% ملتزمين، ال 10% اشتغلوا على 10% بقينا 20%، مع مرور الوقت 6 شهور 7 شهور سنه بالكثير هتلاقوا الامه الاسلاميه كلها التزمت. ديت امانه في عنق كل مسلم وكل مسلمه، بالله عليكم اجتهدوا في الدعوه الى الله. يعني فعلا كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، انا ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتبعني، كل أتباع النبي لازم يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام ابن القيم فإن كنت من أتباع النبي حقا فلابد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعايزكم تبعتوا لي آرائكم ومشاركاتكم حول الموضوع ده بالذات التأمين على العبادات على الصفحة الخاصة بالشيخ محمود المصري على الفيسبوك، ربنا يحفظنا ويحفظكم. في نقطة أخيرة عايز أقولها بالنسبة للتعديلات الدستورية، بالنسبه للتعديلات الدستوريه اللي الناس بتسال عنها يا جماعه والتصويت عليها هيكون يوم السبت ان شاء الله. انا عايز كل الشعب المصري ينزل بالنسبه للتعديلات الدستوريه ويقول نعم للتعديلات الدستوريه، لان فيها غنائم بالنسبه لنا بفضل الله، فيها غنيمه عظيمه جدا. رقم واحد ان التعديلات الدستوريه الغت قانون الارهاب اللي هو رقم اللي هو الماده رقم 179 اللي هي الاحكام الاستثنائيه، فاصبح الحكم فيها للقضاء. يعني مش من حق حد يجي يعتقلك يفتشك يخش شقتك يتحكم في وظيفتك او في دراستك او غير ذلك، اصبحت فعلا مصريا حرا. فده اول حاجه واعظم غنيمه ان اتلغى قانون الارهاب. رقم 2 البقاء على المادة الدستورية الثانية اللي هي ان الاسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع، فالمادة اصبحت ثابتة في هذا الدستور. رقم 3 وهم اربع حاجات، هم في حاجات كتيرة بس انا اهم اربع حاجات، تحديد مدة الرئاسة الاربع سنوات فقط لا تجدد الا فترة واحدة، بذلك تصبح مصر اكثر ديمقراطية من امريكا نفسها، لان في الوقت دوت الرئيس لن يستطيع ان يكون حاشية خلال هذه الفترة القصيرة، بل سيسعى لارضاء شعبي واكرام شعبي بدلا ما يسعى لنفسه ولحظوظ النفس. رقم 4 ان الاشراف القضائي في الانتخابات او على الانتخابات هيكون بعيدا عن وزارة الداخلية. مسألة مهمة جدا عايزين كل المصريين ينزلوا ان شاء الله في التصويت على التعديلات الدستورية، والكل يقول نعم ان شاء الله، لانها خطوة طيبة ان شاء الله نحو فعلا حياة نتنفس فيها انفاس الحرية في بلدنا الغالية. حاجة تانية صغيرة خالص قبل ما يعني قبل الدرس ما ينتهي، ان شاء الله بالنسبة للإخوة والأخوات اللي بيسألوا عن دروسي ان شاء الله يوم السبت القادم، السبت اللي جاي على طول بعد صلاة العشاء ان شاء الله عندي درس في كفر الشيخ في منشأة عباس في مسجد الفتح بعد صلاة العشاء يوم السبت القادم، ويوم الأحد اللي هو بعديه على طول بعد صلاة المغرب في مسجد قباء في التجمع الخامس بجوار سوبر ماركت المحمل. اعيد مرة تانية أخيرة، يوم السبت حاضر يوم السبت في كفر الشيخ في منشأة عباس في مسجد الفتح، ويوم الأحد في مسجد قباء في التجمع الخامس. ده يعني معانا أستاذ محمد من مصر. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
أنا بحبك في الله.
حبك الذي أحببتني فيه، ربنا يعزك.
أنا عايز أقول لحضرتك على صلة الرحم، عايزك تتكلم على صلة الرحم.
أه نعم، بتكلم عن بر الوالدين وعن صلة الرحم مهمة طبعا.
لأن في يعني مشاكل يعني في مصر في مشاكل كتيرة أهو في صلة الرحم دي. الناس ما يعني مش بتحب بعض زي الاول كده.
لا دلوقتي والله الحب ابتدى يرجع مره ثانيه والله يا استاذ محمد بجد والله، بعد ثوره 25 والله انا حاسس من جوايا وانتوا اكيد حاسين كلكم ان بجد بدا في حب بين يعني بين المصريين بشكل يعني جميل. توافقني
حضرتك عشان في يعني اللي هو المشاكل اللي هي يعني ايه في العيله عندنا في مشاكل كبيره قوي يعني بين الاخوات بين ابويا وعمي وحاجات زي كده.
نعم. طيب يا استاذ محمد عايز اقول لك حاجه، انا عايز اقول لك حاجه، لو في مشاكل بين اخوك وبين عمك ما كل واحد كده يعني. انا عايز اقول حاجه برضو يعني، العم بمثابه وبمنزله الوالد. يبقى احنا النهارده استاذ محمد سؤال حقيقي واضح طبعا، يبقى احنا النهارده ما نجيش نقول للعم تعالى صالح ابن اخوك، من باب اولى بقى يعني ان احنا نكبر هؤلاء. وليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف تعاليمنا حقا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الاخ حضرتك لازم يروح يصالح عمه ويسترضي ويرضيه ويكرمه وياخد له هدية ويتألف قلبه. صلة الرحم، صلة الرحم، من سره أن يبسط له في رزقي وأن ينسأ له في أثري فليصل رحمه، والحديث في البخاري ومسلم. يبقى احنا نكرمهم، وحتى لو كان العم أسألنا وحتى لو كان القريب أسألنا، حديث رواه مسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. أخويا وحبيبي، ما ننساش الواجب، حافظ على صلاة الفجر، الاستغفار والصلاة على النبي، التأمين على العبادة. كل واحد فينا أمانة في عنقه أنه يجتهد في الدعوة إلى الله، بتوزيع شريط، بتوزيع كتيب، بدلالة على محاضرة أو على برنامج زي دوت، ونحاول نتألف قلوب الناس بالهدية الطيبة عشان يلتزموا، وبذلك تنحصر دائرة الفساد وتتسع دائرة الصلاح. ربنا يستخدمنا وإياكم في الدعوة إليه سبحانه وتعالى، ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، ولقائنا يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله مع ليلى في بيت النبي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حضن البيوت يعيش الدفا، بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهر وتغرق في بحر السكوت. بيوت من إزاز بفرش وجهاز، لكن من القلوب الإيمان اختفى.